الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات مع برنامج كن فقه المرأة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن يوم الجمعة وعن صلاة الجمعة. الله وسلم يقول عن هذا اليوم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن بدعاء إلا استجيب له. ورد أيضا في تحديد هذه الساعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما روى الإمام مسلم أنها من هذه الساعة هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، ففي هذا الوقت دعاء ووقت إن شاء الله يستجاب فيه الدعاء. وأيضا يوم الجمعة هو خير الأيام التي طلعت عليها الشمس، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة. ورد عن هذه المعلومات وردت بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. فضائل يوم الجمعة: في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء. يوم الجمعة هو خير الأيام، وفيه خلق آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة. في يوم الجمعة، هذا اليوم الفضيل، صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هي صلاة فرض عين على كل مسلم توفرت فيه الشروط التالية: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، غير مريض، ونعني بالمريض الذي تسقط عنه فرضية الجمعة، الذي يزداد مرضه أو يتأخر شفاؤه أو تلحقه مشقة شديدة إذا ذهب إلى صلاة الجمعة. أما إذا كان مريضا مرضا عاديا يستطيع معه أن يذهب بدون مشقة معتبرة فهذا لا تسقط عنه فرضية الجمعة. وأيضا أن تجب الجمعة على المقيم، أما المسافر فلا تجب عليه الجمعة إذا لم ينوي الإقامة في البلد التي سافر إليها. ولا تجب صلاة الجمعة أيضا على المرأة. صلاة الجمعة هي فرض عين على كل مسلم مكلف توفرت فيه الشروط التالية: الإسلام، البلوغ، العقل، الذكورة، الإقامة وعدم السفر، الصحة وعدم المرض. في هذا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أجارنا الله أن نكون تعالى أجارنا أن نكون من الغافلين. إذن هذه شروط وجوب الجمعة وفرضية الجمعة على هؤلاء. ولكن هل يعني هذا أنه لا يجوز للمسافر أن يصلي الجمعة؟ لا يجوز للمريض ولا يصح منه أن يصلي الجمعة؟ لا يجوز للمرأة ولا يصح منها أن تصلي الجمعة؟ وكذلك الطفل لا يصح منه أن يصلي الجمعة؟ الحقيقة ذهب الفقهاء إلى أن هذه الشروط هي الشروط التي إذا توفرت وجبت الجمعة على هؤلاء الذين توفرت فيهم هذه الشروط، فإن تركوا الجمعة أثموا. لكن إذا لم تتوفر الشروط لا تجب الجمعة، لكنهم إن صلوها صحت منهم وأثيبوا على صلاة الجمعة ويصح منهم أن يصلوا الجمعة فقط ركعتين. لا تجب صلاة الجمعة على الطفل والمرأة والمريض والمسافر الذي لم ينوي الإقامة. إن صلى هؤلاء صلاة الجمعة صحت صلاتهم وأجزأتهم عن صلاة الظهر. أعود هنا لأركز على حضور المرأة لصلاة الجمعة. أعرف كثيرا من النساء ممن حولي وممن يذكرن لي حالهن في يوم الجمعة، يذهب أزواجهن وأولادهن إلى صلاة الجمعة وهن يعني منشغلات إما في تنظيف المنزل وإما في الثرثرة النسوية والكلام في الغيبة والنميمة بحجة أن صلاة الجمعة لا تجب عليهن، فهل هذا صحيح؟ بداية أقول نعم، صلاة الجمعة لا تجب على المرأة. لماذا؟ صلاة الجمعة تجب على الرجال بينما المرأة لا تجب عليها، لأنها يعني لأسباب، هذه الأسباب أن المرأة مسؤولة عن تربية أطفالها الصغار، وبالتالي هنالك عندنا فقه الأولويات، فلذلك لم يجب عليها صلاة الجمعة لأن وظيفتها مع أولادها قد تمنعها من أن تلتحق بصلاة بالمسجد في صلاة الجمعة، فضلا عن أنها يعتريها الحيض والنفاس وألام الحمل والإرضاع وما إلى ذلك. لذلك رفعا للحرج ورفعا للمشقة لم تفرض عليها صلاة الجمعة. لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز لها أن تذهب، أو إن ذهبت لا تنال الثواب. بالعكس، النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كنا يحافظنا، أغلب النساء كنا يحافظنا على صلاة الجماعة، وكنا أيضا يحضرنا صلاة الجمعة، وهذا ما سنتحدث عنه. صلاة الجماعة سنتحدث عنها في باب مستقل وفي مبحث خاص، وحضور المرأة لصلاة الجماعة. فكانت تحضر صلاة الجماعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وكان يقول: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن. فكنا إذن يحضرن صلاة الجمعة ويحضرن صلاة الجماعة، ولهن في هذا ثواب بإذن الله تعالى. لكن على فرض أن المرأة لم تحضر صلاة الجمعة وآثرت أن تظل في بيتها بسبب ربما وجود أولاد صغار، وكما ذكرنا فقه الأولويات يقتضي أن ترتب المرأة الفرض مقدم على النافلة، وحضور الجمعة يستحب لها أن تحضر الجمعة إذا اقترن، طبعا سيقترن حضورها بسماع موعظة والعلم والانتفاع بالعلم. لكن إن كان هذا سيؤدي إلى لحوق ضرر وإلى ترك واجب والإهمال، إهمال أطفالها الصغار، فبالتأكيد مكوثها في بيتها سيكون أفضل. لكن إن مكثت في المنزل، ماذا تفعل في هذه الفترة التي ذهب فيها زوجها، ذهب فيها ابنها وأخوها أو أبوها إلى صلاة الجمعة؟ هل تستمر في انشغالها، في سرسرتها، في أعمالها، حتى أعمالها المنزلية؟ أقول لها لهذه المرأة: إذا مكثت في بيتك احرصي على تخصيص هذا الوقت من يوم الجمعة الذي يستجاب فيه الدعاء كما ذكرنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في يوم الجمعة: ساعة لا يوافقها عبد مؤمن إلا استجيب له، وحددها النبي عليه الصلاة والسلام، هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. فاحرصي أختي إذا كنت في منزلك على أن تغتنمي هذا الوقت بذكر الله تعالى، بالدعاء، بقراءة القرآن، ولأنه وقت جليل وعظيم وفيه الفائدة بإذن الله تعالى. يستحب للمرأة أن تذهب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة والاستماع للخطبة إذا التزمت بالضوابط الشرعية في خروجها ولباسها. طبعا عندما نقول التزمت بالضوابط الشرعية في لباسها وخروجها، خرجت ملتزمة باللباس الإسلامي، محتشمة، ليس هنالك تميع في الكلام ولا في المشية، وليس هنالك تعطر. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سمح للمرأة في وقال: لا تمنعه إماء الله مساجد الله، قال في حديث آخر: وليخرجن تفيلات، أي غير متطيبات. إذن تلتزم عندما تذهب إلى المسجد لسماع الخطبة ولصلاة الجمعة، عليها أن تلتزم باللباس الإسلامي المحتشم وبالانضباط الكامل بتعاليم الإسلام في مشيتها وفي كلامها. يستحب للمرأة التي لم تذهب إلى المسجد أن تفرغ نفسها من العمل في وقت الصلاة لاغتنامه بالطاعات. بعض الناس يذهبون في يوم الجمعة للنزهة، وترى الزوج ونرى الزوج ونرى الأخ ونرى الأب ونرى الإبن في كثير من الأحيان يترك صلاة الجمعة، رغم أنهم ذهبوا للنزهة في البلد وليسوا مسافرين، وفي ضواحي البلد وهنالك أمامهم وبقربهم مساجد كثيرة تقيم صلاة الجمعة، ولكنهم يؤثرون أن يتركوا صلاة الجمعة للتنزه. ونرى المرأة سواء كانت زوجة أو بنتا أو أما لا تبالي إن ترك من تحت ولايتها ورعايتها، أو من أو ترك زوجها أو وليها الذي هو الأب، إن ترك صلاة الجمعة لا بأس في هذا، تمكث في نزهتها وتتسلى في هذا، ولا يمطعد وجهها، ولا تحث ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. في الحقيقة على كل امرأة أن تحث أقاربها، ابنها، زوجها، أخوها، ابنها أن يصلي صلاة الجمعة ولو كانوا في نزهة. وفي هذا أنا أقول المرأة التي لا تبالي في هذا، وربما تكون بالعكس وهي مثبطة لهؤلاء عن صلاة الجمعة، أقول هي تشاركهم الإثم في تركهم لصلاة الجمعة. إثم ترك صلاة الجمعة إثم كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة الجمعة 3 مرات تهاونا طبع الله على قلبه، ختم على قلبه. أجارنا الله تعالى من أن يختم على قلوبنا. الانشغال بالنزهة لا يعتبر أبدا من الأعذار الشرعية التي تبيح ترك الجمعة لمن فرضت في حقهم. على المرأة أن تحث زوجها وأولادها على أداء صلاة الجمعة وتهيئ لهم الجو المناسب. ما هي كيفية صلاة الجمعة؟ في الحقيقة أختي المشاهدة، إذا ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة هي ركعتان. هي صلاة الجمعة ليست بدلا عن صلاة الظهر، وإنما هي فرض مستقل، لكن من يصلي الجمعة تجزئه عن صلاة الظهر، فيسقط عنه فرض الظهر. لذلك على من يحضر صلاة الجمعة ويريد أن يصلي الجمعة أن يقول نويت أن أصلي فرض الجمعة، أو نويت أن أصلي الجمعة، ولا يقول نويت أن أصلي فرض الظهر. كيفية صلاة الجمعة؟ ركعتان تصليان في وقت صلاة الظهر وتجزئان عن صلاة الظهر. ينوي المصلي نويت أن أصلي ركعتين فرض الجمعة، أو نويت أن أصلي الجمعة. أعرف بعض الناس يبيعون ويشترون في وقت صلاة الجمعة. في الحقيقة ذهب الفقهاء إلى حرمة البيع والشراء في وقت صلاة الجمعة عندما يؤذن الأذان الثاني، الأذان الثاني الذي يكون عندما يخرج الخطيب إلى المنبر. عندما يؤذن الأذان الثاني يحرم على من تجب عليه صلاة الجمعة أن يبيع أو يشتري أو أي نوع من أنواع العقود، عقود نكاح أو عقود استصناع أو عقود إجارة، أي نوع من أنواع العقود تحرم ويأثم من يفعلها، سواء كان بائعا أو شاريا أو غير ذلك من أنواع العقود. حكم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة: يحرم على من فرضت عليه صلاة الجمعة أن يبيع ويشتري وقت النداء الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب على المنبر، ويستمر ذلك حتى تنتهي الصلاة. طبعا الدليل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لكن طبعا كما ذكرنا الحرمة عند الأذان الثاني، النداء الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب على المنبر. فأما الأذان الأول الذي يكون للإعلام بدخول الوقت ليس هنالك حرمة في الشراء أو البيع أو أي نوع من أنواع التعاقد بين الناس في ذلك الوقت. لكن ماذا لو أن المرأة أو الطفل أو المسافر هم الذين باعوا أو اشتروا في ذلك الوقت، وقت النداء الثاني؟ هؤلاء لا تجب في حقهم صلاة الجمعة، فهل يجوز لهم أن يبيعوا أو يشتروا في ذلك الوقت؟ ذهب الفقهاء إلى كراهية بيع هؤلاء أو شرائهم في هذا الوقت. لماذا؟ لأنهم قد يشترون ممن تجب في حقهم صلاة الجمعة، فمن بائع تجب في حقه صلاة الجمعة لكنه يتكاسل عن صلاة الجمعة، ففي هذا إعانة له على المعصية. أو عندما يكونون هم من يتولى البيع، المرأة أو الطفل أو المسافر هو الذي يتولى البيع، قد يبيعون أيضا إلى من تجب في حقهم صلاة الجمعة، فيكون أيضا في هذا إعانة لهؤلاء على التشاغل والانشغال عن صلاة الجمعة. يكره للمرأة أن تبيع أو تشتري وقت النداء الثاني إذا باعت أو اشترت ممن تجب في حقهم صلاة الجمعة. طبعا لابد لي هنا أن أنوه إلى أن الكراهية في هذه الحالة هي كراهية لا تلحق بهم إثما وإنما يفوتهم الثواب، بينما حرمة البيع والشراء في الحالة الأولى لمن تجب في حقه صلاة الجمعة، حرمة البيع والشراء عند النداء الثاني يلحق بهم الإثم، فإذا فعلوا فهم آثمون ويحرم عليهم أن يفعلوا هذا. ننتقل إلى مسألة أخرى، هي مسألة تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد. عندما ندخل اليوم إلى أي بلد نجد هنالك عدة مساجد تقيم صلاة الجمعة، فهل هذا جائز وهل تصح صلاة هؤلاء الذين يصلون في كل هذه المساجد؟ أقول ذهب الفقهاء، جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والمالكية وقول عند الحنفية، إلى أنه يشترط أن لا تتعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد إلا إذا احتاج إلى ذلك، أي يعني الحاجة عند ذلك تكون إذا كان أهل البلد كثر ولم يسعهم مسجد واحد، أو تباعدت أطراف البلد واحتاجوا إلى إقامة عدة مساجد. لكن يشترط في هذه الحالة أن تتحقق الحاجة. ماذا يعني؟ يعني عليهم أن يبدأوا بالمسجد الأول فيمتلئ المسجد الأول بالمصلين، فإذا ضاق عنهم ذهبوا إلى المسجد الثاني، وهكذا حتى يستطيع هذه المساجد أن تحقق لهم الحاجة في تعددها. إذا لم تتحقق الحاجة عند هؤلاء عند جمهور الفقهاء وتعددت المساجد، لم تصح إلا صلاة الجمعة من أول مسجد أداها، وعلى باقي المساجد أن يعيدوا صلاتهم. صلوا الجمعة عليهم أن يعيدوا صلاتهم ظهرا، لأن هذه الجمعة لم تجزئهم عن الظهر. طبعا هذه مسألة صعبة، ويصعب أن نحقق فيها وأن نتأكد هل تحققت الحاجة أم لم تتحقق، وهل تعددت المساجد بمقدار الحاجة، هل امتلأ المسجد الأول فضاق عن المصلي، ثم امتلأ المسجد الآخر فضاق عن المصلي، ثم الثالث. لذلك نأخذ هنا بمذهب القول الآخر لدى الحنفية، وهو مذهب معتبر. يقول يرى هؤلاء في القول الآخر لدى الحنفية، وهو المفتي به في المذهب الحنفي، أنه لا مانع من تعدد الجمعة في البلد الواحد لرفع الحرج عن المصلين، ويرون أن صلاة جميع هذه المساجد صحيحة وتجزئهم عن صلاة فرض الظهر، ولا يجب على أي من هؤلاء أن يعيدوا الظهر وأن يعيدوا فرض الظهر. ويستدلون في هذا بأنه صحيح في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تتعدد المساجد، وكذلك في زمن الخلفاء، لكن لم يكن هنالك حاجة، كانت البلد صغيرة وكان المسجد يسع كل هؤلاء المصلين، وليس هنالك دليل صريح يمنع من تعدد المساجد. وإذا نظرنا إلى أن الشريعة ومقاصد الشريعة مبنية على رفع الحرج عن المصلين، ورفع الحرج طبعا عن الناس الذين ينتسبون إلى تلك الشريعة، وهنا رفع الحرج عن المصلين، يمكننا أن نرجح المذهب الذي يقول بجواز تعدد الجمعة في المساجد، وأن صلاة هؤلاء هي جميعهم صحيحة، ولا يجب على أي منهم أن يعيد فرض الظهر. تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد. اشترط جمهور الفقهاء الشافعية، الحنبلية، المالكية، الحنفية في قول أن لا تتعدد صلاة الجمعة المقامة في البلد إلا إذا احتيج إلى ذلك. إذا تعددت الجمعة لغير حاجة تصح صلاة من أقام الجمعة أولا، ويجب على من صلى الجمعة في المساجد الأخرى أن يصلي الظهر، لأن صلاة الجمعة التي أداها غير صحيحة. أجاز الحنفية في القول المختار لديهم إقامة أكثر من جمعة في البلد الواحد دفعا للحرج، وتصح صلاتهم للجمعة، ولا يجب على أحد منهم أن يصلي الظهر بعدها. ماذا عن بقية تفاصيل صلاة الجمعة وما يتعلق منها بالمرأة خصوصا؟ هذا ما سنراه أختي المشاهدة بعد فاصل قصير، فابقي معنا. لأول أهلا وسهلا بكنا أخواتي مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن صلاة الجمعة وما يخص المرأة منها على وجه الخصوص. أحب هنا أن أتعرض لموضوع هو صلاة المسبوق في صلاة الجمعة. قد تدخل إحدانا إلى المسجد فتريد أن تصلي الجمعة، تجد الإمام قد انتهى من الركعة الثانية، رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية فتقتدي به. هل صلاة الجمعة صحيحة في هذه الحالة؟ هل عليها أن تصلي ركعتين؟ أم أنها بسبب أنها لم تدرك ولا ركعة مع الإمام عليها أن تصلي 4 ركعات فرض الظهر؟ عند الحنفية يرى الحنفية أن المسبوق الذي يدرك الإمام قبل أن يسلم في أي جزء من صلاته، ولو لم يدرك معه ولا ركوع الركعة الثانية، أدركه بعد ركوع الركعة الثانية، صلاته للجمعة صحيحة، وعليه عندما ينتهي الإمام أن يتم صلاته ركعتين، فيصلي صلاة ركعتي الجمعة. عند جمهور الفقهاء قالوا، استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. قالوا يجب عليه حتى تحسب له صلاة الجمعة أن يدرك ركوع الركعة الثانية في أقل تقدير، فإذا لم يدرك مع الإمام ركوع الركعة الثانية وأدركه بعد ذلك لم تحسب له صلاة الجمعة، وعليه عندما ينتهي الإمام من صلاته أن يصلي 4 ركعات ولو نوى فرض الجمعة. هي أجزأته، لم يلحقه إثم بإذن الله، ولكن عليه أن يتمها 4 ركعات فرض الظهر، لأنه لم يدرك ولا ركعة مع الإمام. مسألة: دخلت امرأة إلى المسجد متأخرة فاقتدت بالإمام بعد أن رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية لصلاة الجمعة، فهل تصح صلاتها؟ الجواب: تصح صلاة المسبوق الذي يدرك جزءاً من صلاة الجمعة بعد انتهاء الإمام من ركوع الركعة الثانية عند الحنفية، وعليه أن يأتي بركعتين بعد أن يسلم الإمام. اشترط الجمهور الشافعية، الحنبلية، المالكية لصحة صلاة المسبوق في صلاة الجمعة أن يدرك الإمام قبل الرفع من ركوع الركعة الثانية، وإلا فعليه أن يتم صلاته ظهراً 4 ركعات. هل على من تريد أن تحضر صلاة الجمعة هل عليها أن تمتثل بعض الآداب لصلاة الجمعة؟ هنالك آداب سواء منها لصلاة الجمعة أو ليوم الجمعة. من آداب حضور صلاة الجمعة هو الغسل. يسن لمن يريد أن يحضر صلاة الجمعة سواء كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً أو حتى مسافراً أن يغتسل قبل أن يذهب إلى المسجد، والاغتسال يبدأ من بعد أذان الفجر، ويفضل أن يكون قبيل أذان الظهر. في هذا ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل في يوم الجمعة واجب على كل محتلم. طبعا الوجوب هنا فسره الفقهاء على سبيل الاستحباب والسنية المؤكدة، لورود حديث آخر وأيضا صحيح: من اغتسل يوم الجمعة فبها، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن يحمل على السنية لا على الوجوب. من آداب يوم الجمعة أيضا وصلاة الجمعة التبكير إلى المسجد، وكان الصحابة رضوان الله عنهم يبكرون تبكيرا كثيرا قبل صلاة الجمعة ب5 ساعات، يذكرون الله تعالى ويقرؤون القرآن ويتعبدون الله تعالى. وورد في هذا حديث صحيح: من بكر يوم الجمعة إلى المسجد فذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي تصدق بجمل، ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من ذهب في الساعة الثالثة فكأنما قرب يعني تقرب إلى الله بكبش، ومن ذهب في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن ذهب في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة، أي كأنما تصدق ببيضة. من آداب صلاة الجمعة أيضا الإنصات إلى خطبة الجمعة. الإنصات إلى خطبة الجمعة سنة عند الشافعية، واجب وفرض عند الحنفية والمالكية والحنبلية. استدلوا على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. الشافعية حملوا هذا على السنية أنه يسن له أن ينصت، فبينما حمله الحنفية على الوجوب والمالكية والحنبلية على الفرضية. فإذا تكلم المستمع للخطبة، من يحضر الخطبة أثناء الخطبة أثناء تكلم الخطيب، إذا تكلم يحرم عليه التكلم ويأثم عند الجمهور، بينما ذهب الشافعية إلى أنه لا يأثم، ولكنه يكون قد ترك ما هو السنة، قد ترك ما هو الأفضل. فيجوز رد السلام، يجوز تشميت العاطس، يجوز إلقاء السلام عند الشافعية، وأيضا عند الحنبلية قالوا هذا ليس من الكلام المحرم. لكن عندما نرى حال كثير من يحضرون صلاة الجمعة، وأقول وأخص بالذكر هنا النساء، عندما أذهب في بعض الأحيان لصلاة الجمعة أرى كثيرا من النساء تذهب للنزهة والتسلية في المسجد، تتحدث بأحاديث، تلتقي بالنساء من صديقاتها ومعارفها، تبدأ بأحاديث جانبية. أقول الكلام عند بهذا الشكل الذي تتحدث به النسوة من أحاديث السرسرة واللغو وربما المحرم، هذا لم يقل أحد من الفقهاء بجوازه، لا الشافعية ولا الجمهور. آداب الجمعة: الغسل، التبكير إلى المسجد، الإنصات للخطبة وعدم التكلم أثناءها سنة عند الشافعية وواجب عند الجمهور المالكية والحنبلية والحنفية. بعض النساء تحضر صلاة الجمعة لكنها للأسف لا تريد أن تسمع خطبة الجمعة، فتنشغل بصلاة النوافل وقراءة القرآن، فهل هذا يجوز؟ ذهب الفقهاء إلى حرمة يحرم، والحرمة تعني الإثم، لحق الإثم على من يرتكبه، يحرم الانشغال بصلاة النافلة أو قراءة القرآن أثناء تكلم الخطيب على المنبر. ومن كان يصلي السنة القبلية قبل أن يصعد الخطيب إلى المنبر عليه أن يسرع في صلاته، وبناء على هذا نقول يحرم على من يحضر صلاة الجمعة أن يشتغل بصلاة النوافل أو قراءة القرآن أثناء الخطبة. طبعا يستثنى من هذا ركعتي تحيات المسجد، فإذا دخل المصلي أو المرأة التي تريد أن تصلي صلاة الجمعة والإمام يخطب، يجوز لها أن تصلي ركعتي تحيات المسجد. الاستثناء في هذا ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين، أي ركعتي تحيات المسجد، وليتجوز فيهما، يسرع فيهما. بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهية حتى ركعتي تحية المسجد أثناء الخطبة، وقالوا في هذا الحديث أنه منسوخ. يستثنى من هذا ركعتا تحية المسجد، فيستحب لمن يقدم إلى المسجد أثناء الخطبة أن يصلي هاتين الركعتين عند الشافعية والحنبلية. أيضا من آداب يوم الجمعة أن يقرأ المسلم سورة الكهف في يوم الجمعة أو في ليلتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين، بإذن الله تعالى. طبعا أيضا يسن الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا صلاتكم علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. تسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها. يسن الإكثار من الدعاء والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها. أخواتي المشاهدات، كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها عن يوم الجمعة وفضائله، وعن صلاة الجمعة وكيفية صلاة المرأة للجمعة وحضورها لصلاة الجمعة. أستودعكن الله تعالى على أمل اللقاء بكنا في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.